بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن، ودائما أيضا في توقفنا عند عهد علي بن أبي طالب لمالك الأشتر. سماحة الشيخ، كنا قد وصلنا في الحلقة الماضية إلى بداية الفقرة التي يقول فيها أمير المؤمنين عليه السلام في هذا العهد لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا. قبل الدخول في شرح هذه الفقرة، أريد سماحة الشيخ إذا أمكن أن نتوقف مع عند من يقصدهم الإمام في هذه الفقرة. من هم الوزراء؟ هل هم الوزراء كما هو متعارف في عصرنا الآن، أم أنهم طبقة معينة من الموظفين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في هذا المقطع يخاطب الإمام الحكام في ضرورة انتقاء الوزراء والبطانة والمستشارين. والوزير في ذاك المصطلح، يعني في المصطلح الذي كان سائد في الأزمنة الغابرة، ربما هو أقرب إلى ما نسميه اليوم بالمستشار، ولكن التكليف الذي يطلبه الإمام من الوزير والتعليم الذي يعطيه الإمام للحاكم بشأن وزرائه، هؤلاء الوزراء أي المستشارين، يشمل كل الموظفين حتى ما يصطلح عليهم اليوم باسم الوزراء. يعني هذا اللغة التي سوف يتحدث عنها الإمام هي لغة عامة، وإن كان خصصها بالمستشار مثلا في اصطلاحنا، لكنها تشمل أيضا الوزير باصطلاحنا.
ولكن يبدو يعني من خلال القرائن اللي سبقت واللي يتبع في شكل لاحق، أن الإمام تقريبا يخصص عن هذه الفئة التي تجاور دائما الحاكم الملتصقة به دائما.
هذا يعني كما يقولون كون الحديث خاص بالوزراء لا يخصص مضمونه بهم، لأنه المضمون عام، كما في يقال عادة في القرآن الكريم: المورد لا يخصص الوارد. فهنا أشبه بذلك، لأن الإمام ينهى الحاكم عن اتخاذ بطانة ومستشارين ممن كانوا مستشارين للحكام السابقين الأشرار، فيقول له: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا. فإذن نحن نستطيع من خلال هذا المقطع أن نستخلص بعض المبادئ. الأول، أن المستشار الذين يعتمد عليهم الحاكم لا يجوز أن يكونوا من أهل الظلم، وهذا أمر واضح، لا يجوز أن يكون ظالما، لأن مسؤولية الحاكم وكل أجهزته هي إقامة العدل، فكيف يقيم العدل من كان ممارسا للظلم؟ وقد مر معنا أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول: لو أعطيت الأقاليم السبعة وبما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة، يعني أظلمها، لما فعلت. ومر أيضا وأشرنا أن الحديث القدسي يقول أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي في مملكة جبار أنه: اذهب إلى فلان الحاكم وقل له أن يكف أنني إنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين. فهذا شرط، أنه ما يكون المستشار ممارس للظلم، واحد. اثنين، أن لا يكون مشاركا في الظلم ومن شركهم في الآثام، هذا نفس أن يكون معين للظالم وإعانة الظالم، أو أن يكون قد دون اسمه في ديوان الظلمة وأعانهم على ظلمهم، أيضا لا يمكن أن يكون الحاكم من هؤلاء، وأن يكون الوزير والمستشار من هؤلاء. إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة.
قبل موضوع البطانة سمحت الشيخ، يعني كأن الإمام في هذه الفقرة السريعة يقرر القاعدة، يعني سوف تمر في المستقبل في موضوع عهده لمالك الأشتر عندما يدعو مالك إلى اختيار العمال من البيوتات المؤمنة سابقة القدم في الإسلام، يعني كأن الإمام هنا يعني حسب استشف يدعو الحاكم أو مالك إلى أن يكون خبيرا في انتقاء، يعني في قراءة سيرة، أليس المسألة كذلك؟ قراءة سيرة الموظفين.
نعم بلا إشكال، يعني انتقاء الموظفين. نعم. لأن الموظف، لأن الوزير يعكس صورة الحكم، فعندما تكون الأمة مثلا قد انتهت من حاكم ظالم، قد ثارت على حاكم ظالم وباب عهده، فلابد أن تأتي الحكومة الجديدة تعطي انعكاس جديد وصورة جديدة وانطباع جديد.
فالمسألة هنا تختص بالسمعة بالإضافة إلى موضوع التجربة.
وهذا اللي أنا أريد، ولذلك أنا أريد أن أقول مضافا إلى أنه ما بيجوز يكون ظالم ولا ممن شارك في الآثام، أيضا لا يجوز أن يكون مستشارو الحاكم ممن كانوا رموز في العهد البائد، وإن لم يكونوا شاركوا في الظلم
لهم سوابق،
وإن لم يكونوا قد تلطخت أيديهم بالدماء وبسرقة الأموال ونحوها. ليش؟ لأن الحاكم وأجهزته هي تعطي صورة أمام الرأي العام، فإذا جبت كل رجالات العهد القديم فهذا سوف يبدد ونظرة الناس، وسوف يؤدي إلى تشاؤم الناس من هذا الحاكم الجديد. فإذن هناك جانبين، من جهة حساسية الموقع، الوزير والمستشار حساسية هذا الموقع تفرض أن يكون بمنتهى النزاهة، وأن لا تكون تلطخت يده بالظلم ولا شارك في الظلم ولا عانى ظالما في ظلمه، هذه حساسية الموقع. ومن جهة أخرى حتى تعطي انطباع للرأي العام أنه الحاكم فعلا قد تخلص من كل رجالات العهد القديم. وموضوع يعني الظلم، الإسلام له حساسية خاصة، كل إنسان كان قريبا من الظالم، نفس قربه من الظالم، هذا يعطي علامة استفهام عليه. وقد حذرت روايات أئمة أهل البيت بشكل كبير عن التقرب من الظالمين، ولهذا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في الحديث يقول: سألت الراوي يقول سألت أبا جعفر الإمام الباقر عن أعمالهم، يعني أعمال الظلمة، فقال لا، ما تدخل في أعمال الظلمة ولا مدت قلم، يعني حتى تمد له ألم تكتب له قلم بالقلم، إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ابن أبي يعفور وهو الذي يروي الحديث: كنت عند الصادق إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: إنه ربما أصاب الرجل منا ضيق فيدعى إلى البناء يبنيه، أو النهر يكريه، أو المسنات يصلحها، فما تقول في ذلك؟ يعني يدعى إلى بعض الأعمال. فقال عليه السلام: ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء وأن لي ما بين لابتيها، يعني ما بين المشرق والمغرب في هذه الدنيا، لا ولا مدت قلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة، هذا يتحدث عنه الإمام، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم الله بين العباد. فأنا عم أقول في رواياتنا، في تعاليمنا الإسلامية، لاسيما في الروايات الواردة عن الأئمة، تعتبر نفس الاقتراب من الظالم
ولكن
يشكل مشكلة.
سمعت الشيخ، لو استطردنا قليلا في هذا المقطع بالذات، يعني عندما نتوقف عند حديث آخر يقول: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، يعني هل هي موضوع الاضطرار هنا كما مثلا في دخول علي اليقطين في حكومة أحد الحكومات العباسية؟
موضوع التولي للسلطان الجائر، يقول يعني الفقهاء أنه من حيث الأصل لا يجوز، لأن المطلوب من الأمة تغيير هذا السلطان الجائر، فيجب أن تعمل بكل الوسائل لأجل التخلص من هذا السلطان الجائر. أما إذا كان هذا الجائر نظامه مستقر، فهنا يوجد بعض الاستثناءات، أولها إذا كان مضطرا، ودار الأمر بين حفظ النفس من خلال الدخول مع السلطان، وإما إزهاق النفس من خلال عدم الاستجابة لأوامره. فهنا يجوز الدخول، لكن شرط أن لا يكون في موقع يظلم الناس ويسفك دماء الناس، لأن التقية إذا وصلت إلى الدماء لا تقية. المورد الثاني أنه يجوز الدخول إلى السلطان لأجل قضاء حوائج المؤمنين، يعني يكون هناك سلطان جائر فيدخل إنسان مؤمن فاهم عاقل مثل ابن أبي يقطين الذي وضعه الإمام عليه السلام في موقع، ومثل بعض الوزراء الآخرين الذين كان الأئمة عليهم السلام هم يعني يشيرون عليهم أن يدخلوا في سلك السلاطين، حتى يكون بذلك إعانة لإخوانهم المؤمنين. طبعا هذا عندما يكون السلطان جائر ويراد تغييره كما قلت، فيطلب محاربة هذا السلطان. وأما في مثل الأنظمة الحديثة التي يمكن للأمة أن تصل إليها من خلال مراكز النفوذ، أن يصل وزير إلى هنا ووزير إلى هناك، فهنا ربما تكون المصلحة أو شخص نائب أو مدير أو في مجلس النيابي أو رئيس بلدية
ما يسمى بالمؤسسات الدستورية
أو محافظ، فهنا ربما تكون المصلحة في أن يدخل أصحاب الأيادي البيضاء والمؤمنين في هذه الأنظمة لكي يكونوا بذلك يعني يخدموا مجتمعهم وحتى يخففوا من ظلم الظلمة. أما ما نبهت عنه الروايات وحذرت عنه فهو شيء آخر، أن الإنسان يدخل مع الظالم لكي تتلطخ يداه، فيخشى على دينه كما قرأنا، أنه يخشى على دينه، أنه ما أخذت من دنياهم شيء إلا أخذوا من دينك بمثله. هذه الخطورة هنا، وهذه من أخطر الآثام. وهنا أذكر رواية عن يعني الإمام الصادق عليه السلام، أنه جاءه رجل فتى على ما تقول الرواية وجلس بين يديه وقال له أنا كنت في ديوان هؤلاء القوم بني العباس وقد أصبت من دنياهم مالا كثيرا، فهل لي من توبة؟ يعني ممكن من المظالم من الظلم مما ظلم به الناس، فهل لي من توبة؟ فالإمام عليه السلام على ما تقول الرواية قال له إذا أنا قلت لك بتلتزم، إذا أنا أشرت عليك بالحكم
تعمل
أم لا؟ تقول الرواية يقول أن الرجل قال إني أصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، يعني ما سألش منين جبته، من حلال أو من حرام، غمضت عيني منين كنت عم، لو كان من مال حلال ما في مشكلة، وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبوا لا حقنا. يعني كان مفترض لو الأمة تكون تعمل بالحق، ولو أن الأمة تحارب الظلم وتقف في وجه السلطان الجائر لما وصل بني أمية إلى رقاب المسلمين،
وكل الحكم
ولما سلبوا حق أحد من الناس بما في ذلك حق آل البيت عليهم السلام. ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. المهم تقول الرواية قال فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج؟ يعني بدي أتخلص. فتى يعني بعده إنسان شاب هو. فقال له إن قلت لك تفعل قال أفعل، جاوبه أنه بعمل. قال فاخرج من جميع ما كسبت، إنك كل المال اللي بإيدك لازم تخرج منه مما كسبت في ديوانهم. كيف؟ فمن عرفت منهم يعني من الناس الذين ظلمتهم وأخذت هذا المال منهم
رجعت الله
رددت عليه ماله، ومن لم تعرف هذا بيكون مال مجهول المالك وحكمه تتصدق به عن صاحبه، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله الجنة. الإمام سلام الله عليه يضمن له الجنة. يقول فأطرق الفتى طويلا، يعني أخذ يفكر أنه خيار صعب يخرج من جميع ماله
حياة ثانية،
ومن جهة أخرى مثل ما قال ذاك أخير نفسي بين الجنة
والنار.
ثم قال لقد فعلت جعلت فداء، نويت أني أفعل. فيقول الراوي للرواية يقول: فخرج الفتى معنا إلى الكوفة، وكان مركزه بالكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، كل شيء حتى ثيابه التي كانت على بدنه. يقول: فقسمت له قسمة واشترينا له ثياب، يعني حتى نحن جمعنا عملنا لم مثل ما نعبر، واشترينا له ثياب وبعثنا إليه بنفقة. ثم يقول: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده. ثم يقول: دخلت عليه يوم وهو في أثناء الاحتضار، ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي، وفى لي والله صاحبك. آخر كلمة وزهقت، وفى لي، يعني الإمام وعده بالجنة، كأنما بشائر الجنة لاحت عليه عند خروج الروح عليه، كأنما من خلال الملائكة التي تحضر الإنسان في هذا في هذه الحال. مقصودي من هاي القصة إنه قديش الأئمة تشددوا في موضوع التولي للسلطان الجائر، ولكن قلنا هذا مش مبدأ بمعنى أنه يجب الرفض الدائم أو القبول المطلق، هناك مصلحة إسلامية هي فوق كل اعتبار.
نعم، حتى في ذلك الذي كان يؤجر جماله إلى هارون الرشيد وسأله الإمام
صفوان الجمال معروف، نعم،
أنه هذا ألا ترجو أن يستمر حكمه حتى تأخذ
حتى تأتي ترجع جمالك؟ فقال نعم، قال له: من أحب دوام ملكهم حشره الله يوم القيامة معهم. كما قلت، هذه رواية تنبه، هي بهمني كرر علي الفكرة، يعني أكد عليها، أنه مش المقصود أن نتعامل بشكل سلبي دائما مع الحاكم، بل أن نراعي المصلحة الإسلامية. فعندما تكون المصلحة في محاربة الحاكم، يعني يرجى إسقاطه ووجود حاكم إسلامي وعادل بديل عنه، فهذا مطلوب. وأما في بعض الحالات قد تكون المصلحة كما قلت في أنظمتنا المعاصرة التي ليس لنا فرصة إلى تبديل النظام بالقوة، فهنا لابد، لا يجوز لنا أن نتجنب، لابد من الدخول في سلك هذا النظام لتخفيف الظلم. وقد ورد في الحديث: كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.
ثم سمحت شيخ في الفقرة الأخرى من هذه، عندما يتحدث الإمام ومن شركهم في الآثام، أليس في ذلك إشارة إلى الأصدقاء، إلى الأعوان الذين كانوا إلى جانب هؤلاء الأشخاص؟ يعني كأن الإمام هنا يقول له: لا تستبعد هؤلاء فحسب، بل استبعد من كانوا معهم، كما أشرت لموضوع السمعة.
هذا إذا أرجعنا الضمير للوزراء،
نعم.
ولكن يمكن إرجاع الضمير إلى معنى آخر، إلى
العام.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا ومن شركهم في الأثام، من شرك الأشرار. إذا أرجعنا الضمير إلى الأشرار فيكون يشير إلى معنى آخر، لكن المبدأ أنه من شارك الأشرار أو شارك الوزراء، مبدأ واحد على الحالتين، في الآثام فلا يكونن لك بطانة. كما قلت، مش بس الظالم، من أعان، من شارك في الظلم، هذا لا يجوز أن يتخذ.
كأن الإمام، يعني أنا حسب ما فهمت من هذه الفقرة، كأن الإمام يشير إلى من كان ملاصقا لهم حتى ولو لم يفعل أفعالهم. يعني كما في العصر الحاضر نعرف أن أحد الملوك، يعني كما كتب في أكثر من صحيفة، أحد الملوك العرب الذين كان موظفا منذ صغره في المخابرات الأمريكية، جاءت المخابرات الأمريكية ووظفته، فعندما رأت أن أصحابه أو أصدقائه الصغار يؤثرون به، عملت على توظيفهم جميعا في المخابرات الأمريكية. فكانت هذه البيئة، يعني هذه البيئة الصغيرة، هي التي تربى فيها ليكون فيما بعد الحاكم الذي يعمل بالأوامر الأمريكية بالمطلق. فكأن يعني كأننا استشفيت من ذلك أن حتى هذه البطانة الصغيرة التي تسبق، نعم، البطانة الكبيرة على صحة التعبير، لابد من مراقبتها.
نعم، المبدأ كما قلنا أنه الوزراء الذين كانوا للأشرار، من كان يدور في فلك الظلمة، من كان ملاصقا لهم، هؤلاء كما قلنا يجب استبعادهم كليا من تشكيلة الحكومة العادلة، ويجب أن تستبعدهم من بطانتك ومن حاشيتك، ويجب أن تتحذر لهؤلاء، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة. ونفس اتصاف الشخص بأنه من أعوان الأثمة أو إخوان الظلمة، هذه صفة كفيلة باستبعاده المطلق. كما قلت، حتى أحيانا لو لم يكن مشاركا فعلا بالظلم، لكن نفس وجوده يعطي صورة سلبية عن النظام وعن الحكم الإسلامي. ولا سيما أن الإمام يقول له استبعد هؤلاء، فإن استبعاد هؤلاء الفئة التي يعني لا تنكر خبرتها الإدارية نتيجة الممارسة والتجربة، صار عندهم خبرة في الإدارة وتنفيذ والأمور على أتم ما يرام، لكن مع ذلك يوجد في الأمة يوجد طاقات خام يمكنك أن تستثمرها، فما لا تجبد على هؤلاء الأشخاص، يمكن للأمة أن تولد عشرات الأشخاص الذين يستطيعون أن يتصدون لهذه المناصب، الذين يعطون زخما جديدا للحكم ويعطون روحا جديدا ويكونون أكثر اندفاعا وأكثر حماسة وحركة في خدمة الناس وأكثر مراعاة لواجباتهم والتزاما في أوقات العمل، ويكونون أبعد عن الظلم وأبعد عن الأشرار.
هل في ذلك إشارة إلى إشارة ولو تلميحا إلى عنصر الشباب؟
بلا إشكال، أنه إعطاء زخم جديد، هذه يعني هي إشارة إلى أن الحاكم يجب أن يتحلى بالخبرة والحكمة، أنه أحيانا تخلي وجه واحد تطل من خلاله على الناس، تعينه في موقع واحد، هذا قد يكون فيه، طبعا مش مبدأ عام في كل الحالات، قد يكون لهذا الوجه خصوصية من نتيجة خبرته أمانته صدقه، ربما يكون وجوده مدعاة لحب الناس وتأليف الناس للحاكم، ولكن قد تكون الأمور أحيانا على العكس، لا سيما الوجوه الجامدة، الوجوه التي كانت في العهود الظالمة، هذا لابد من تغييره حتى يعطي ذلك ارتياحا عاما أمام الرأي العام. يعني بعبارة أخرى يقول له في الأمة طاقات تستطيع أن تجد فيها نعم الخلف لبئس السلف.
يعني سمعت شيخ، لو عدت يعني أن موضوع الوطانة وحساسية الاختيار موضوع ليس من السهولة بمكان خاص، وأنا الإمام دائما يعود إليه في بطريقة وبأخرى في عهد الملك الأشتر. يعني لو عدنا الآن إلى عصرنا الحاضر، لرأينا أن هذه القواعد التي ركزها الإمام في عهد الملك الأشتر في موضوع اختيار الحاشية واختيار الموظفين، يعني وخاصة في دنيا المسلمين وفي العالم الثالث بالذات، لرأينا أن إلى حد ما هذه القواعد متروكة، يعني غير معمول بها، مع أن الإمام يركز على ما فيه دعامة واستمرارية للحكم في هذه النقاط. يعني برأيكم ما هي الأسباب التي تدفع الحكام والمسؤولين حتى في داخل المجتمعات المؤمنة في كثير الأحيان لاختيار هذه الفئة التي قد نسميها بلغتنا اللبنانية فئة الأزلام والمحاسيب؟ يعني هل المسألة هي قلة خبرة في اختيار أم هناك نوازع ذاتية؟ يعني
ليس بالضرورة قلة خبرة، بل ربما يكون السبب في ذلك أن هذا الحاكم لأنه يعرف أنه ليس أهلا للحكم كأكثر حكامنا في العالم الثالث وفي العالم العربي، لأنه يعرف أنه ليس أهلا لذلك، فلذلك يأتي بحاشية ممن يعيشون على مائدته وممن يشعرون بأن حياتهم في حياته وأن مماتهم في زواله عن الملك، فيأتي بحاشية دائما يكونون منسجمين، يعني يتحركون بعقلية الأزلام والمحسوبيات كما أشرتم، ربما تكون المسألة هكذا، وربما أحيانا تكون كما ذكرتم هذا المثال عن بعض الملوك العرب الذي زرعت المخابرات، يعني ربما تكون المسألة خارجة عن يده وإنما من خلال الأحابيل والأساليب الخفية للمخابرات أو غيرها هم الذين يزرعون هؤلاء الأشخاص في هذه المواقع، وليست المسألة دائما تكون قلة خبرة أبدا، وإن كان هذا أيضا أمرا واردا ومحتملا.
نعم. ثم في الحديث سماحة الشيخ عن موضوع البدلاء، يعني أنت تفضلتم بأن الأمة فيها طاقات كامنة، من الممكن للحاكم أن يستعين بهذه الطاقات، يعني ولكن كأن الإمام هنا يشير إلى صفات معينة في هذه
البدلاء.
ما هي هذه الصفات؟
يقول يعني وهو يخاطب مالك أن هؤلاء الأشخاص الذين تلطخت أسماؤهم في ديوان الحكام الظلمة أزلهم، فإن في الأمة نعم الخلف عنهم، وأنت واجد منهم خير الخلف. واجد ناس أفضل منهم، لهم سمعة أحسن منهم، واحد ممن لهم مثل آرائهم، إذا بدك الخبرة هؤلاء عندهم تجربة، هؤلاء يوجد في الأمة أشخاص أيضا لهم مثل آرائهم وخبرتهم ونفاذهم، يعني عندهم نفاذ بصيرة، هذا واحد. واثنين،
هذه النفاذ سمعت شيخ يعني كأني بها ينظر إلى المستقبل في استشراف المستقبل.
نعم. إيه عندهم قوة بصيرة في استشراف الأمور استخراج الغوامض، وليس عليه مثل آثارهم. هاي الميزة، في الأمة أشخاص مثل أولئك في الخبرة، لكنهم يمتازون عنهم أنهم لم يتلطخوا، يمتازون عن أولئك
السيرة الحسنة،
أنهم لم تتلطخ سيرتهم ولم تسود سمعتهم أمام الرأي العام، فليس عليهم مثل آثارهم، يعني ذنوبهم وآثامهم. الآثار من الإصر، وهو الشيء الثقيل الثقل، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم، ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. وأولئك، هاي ميزة ثالثة فيهم، يعني مضافا الخبرة، مضافا إلى أنهم حسن السيرة، نفاذ البصيرة أيضا، وأولئك أخف عليك مؤونة، يعني ما بيكلفون،
غير متطلبين،
هؤلاء جدد. أما أولئك الذين قد يعني تمرسوا في الظلم، فيأخذون يبتزون الحاكم، لا سيما عندما يكتشفون شيئا من الثغرات التي ينفذون من خلالها ويضغطون بها من خلالها على الحاكم. هؤلاء أخف مؤونة من الناحية الاقتصادية، أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة، لأنه كما قلت يأتون بروحية جديدة واندفاع عال، فلذلك هم أحسن لك معونة أي إعانة، وأحسن عليك عطفا، أو وأحنى عليك عطفا. يعني شوف التعبير، أنه إذا بتحكي على مستوى العواطف، رابطتهم بالحاكم الإسلامي الجديد أكثر. وهي نقطة مهمة، أنه يكون الوزراء النواب المستشارين إنهم مش بس علاقة إدارية، وهذا بيمتاز فيها الإسلام، يعني هي لا تجدها في الأنظمة، لا تراعي أمثال هذه الأمور في الأنظمة الوضعية.
ليس آلات فحسب،
ليس فقط آلات جامدة ويعملون من دون أي علاقة عاطفة بينهم وبين الحاكم،
بل يحملون مشروعا،
كأنهم هم والحاكم يمثلون بمثابة العائلة الواحدة التي عليها أن تدير نظام هذه العائلة الأم وهي المجتمع، فيشعرون بالتعاطف والحنو فيما بينهم. وعندما تكون العاطفة هنا موجودة، هذه تقلل الأخطاء، لا يتعامل الواحد مع الآخر على بمنطق من يريد أن يسجل على الآخر، بل بمنطق من يريد أن يستر على على الآخر.
هذه العاطفة أيضا سمعت الشيخ كأنها بتعمل حالة تنسيق، بتعمل فريق واحد،
فريق واحد ما أشرتم إليه، ما يشتغل عليه اليوم بفريق، يعني فريق منسجم متكامل،
فريق العمل، هو
مش فريق متشتت الآراء والأفكار ونحو ذلك. وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك ألفا، يعني ما بيكونوا هني معك ولكن موالفين لأشخاص غيرك، للمعارضة أو لغيرها، يكون ذا وجهين. يعني فاتخذ أولئك، هؤلاء هم الذين تعتمد عليهم، هؤلاء هم بطانتك، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك. يعني الخلوات عندما بتختلي، اتخذ هؤلاء الأشخاص من يتصفون بهذه الصفات الحسنة، اختلي بهم، وكذلك في حفلاتك، أي في كل اجتماعات.
ومؤشر إلى خطورة دورهم، وأن المجالس الخاصة لابد أن يحضروها، فلابد أن من الحسن الاختيار. يعني في بالإضافة إلى ذلك سماحة الشيخ، يعني موضوع الاصطفاء من هؤلاء، يعني لا بأس لو نتابع موضوع الاصطفاء من هؤلاء، لأن الإمام كأنه يشير إلى ضرورة أن لا يكتفي في اختيار هؤلاء، بل في اختيار أناس آخرين لمواقع أكبر من داخلهم.
نعم. ثم يعني يشير الإمام كما أشرتم إلى مسألة، أنه حتى وزراءك وباطنتك ليسوا في موازاة وفي خط وفي يعني نظرة واحدة، لا تنظر إليهم نظرة واحدة، فإن فيهم الحسن وفيهم الأحسن، وفيهم المخلص وفيهم الأخلص الأكثر أشد إخلاصا، فيهم الحريص على الحاكم وفيهم من هو أشد حرصا، فيهم من يعيش هم الوظيفة وفيهم من يعيش هم الرسالة،
هم المشروع
الإسلامي العام. ولذلك يقول الإمام للحاكم، لمن يتصدى مقاما ما، لمن يحمل مشروعا في الأمة، يقول له أن انظر في هؤلاء البطانة، في أعوانك، في مستشاريك، فلا تعاملهم بمعاملة واحدة، ولا تصغي فقط إلى الذين يهتمون بالإطراء والذين فقط يبجلونك، كلما اجتمعت بهم لا تسمع إلا كلمات المديح والتبجيل، وأحسنتم يا مولانا وأحسنتم يا حاكمنا. لا، فليكن أحب الناس إليك وآثرهم عندك اللي بينتقدوك، الذين ينتقدونك ويجرؤون على أن يواجهونك بمر الحق. يعني بمر الحق، الحق له مرارة عندما يكون الإنسان أحيانا قد حاد عن الحق ولو عن غير قصد. ففي هناك بعض المستشارين للحكام للمسؤولين كما قلنا يعيشون بعقلية الوظيفة، فلا يستطيع أن ينتقد ولا يجرؤ على الانتقاد، بيقول لك بدي أعيش ولادي وعائلتي. لكن في ناس بيعيشوا هم الرسالة ولذلك ينتقد، ينتقد الحاكم ليصوبه، ينتقد الزعيم والمسؤول ليرشده ويسدد خطاه.
ولكن هذه تحتاج سماحة الشيخ إلى معرفة شخصية هذا الحاكم الذي يوجه الإمام علي عليه السلام الخطاب له
لمالك،
لمالك،
ولكن هذا الخطاب لمالك ومن كان من أمثال مالك،
من أمثال مالك.
لذلك قال له ثم ليكن أي مالك أنت أي ثقتي.
نعم. فسمحت شيخ، يعني النقطة التي أريد أن نركز عليها في هذا الجانب أن هذا الخطاب لا يمكن يعني أن يعمل به إلا من خلال شخصية متواضعة مؤمنة حسب الصفات التي سبق وتحدثنا عنها. فإذا كانت شخصية الحاكم سواء كان حاكما سياسيا أو حاكما في القضاء أو في غيره، شخصية لا تحب أن تسمع النقد، شخصية ديكتاتورية إذا صح التعبير، ودائما تفرض أمرها، تسقط يعني تسقط رأيها على من هم تحتها، فهذا الخطاب يصبح بدون فائدة
بلا مضمون.
نعم.
هذا الخطاب كما قلنا
كأنه يحتاج إلى مسألتين، إلى
القيادة المخلصة، إلى القيادة التي تحمل هم المشروع الإسلامي. نعم. هذا الخطاب لها. فالإمام يقول له من هم أعوانك، من هم أياديك، أيهم أقرب إليك وآثر عندك، لا تؤثر ولا تقدم ولا تقرب منك وتدني منك الذين فقط همهم الإطراء، لأن الإطراء يحمل في خلفه المداهنة. نعم. ويحمل خلفه الخداع،
وهذا يحتاج في الحاكم إلى شخصية فطنة جدا.
بمعنى يكون كيسا فطنا.
نعم. بأن يعرف
يستشرف الأمور.
نعم. يعرف من المداحين من الآخر، لأن الإمام يقول، الإمام عليه السلام في موقع آخر لغيرك صديقك من حذرك وعدوك من أغراك. نعم. كأن موضوع المدح هنا سمحت شيخ، يعني هناك مثل فرنسي بلغة فرنسية يقول لا فرانشيز انجندر لاهين، يعني الصراحة تولد الكراهية. يعني هذا المثل يمكن أن نطبقه على موضوع العلاقة بين الحاكم ومستشارينه.
هذا يعني هذا المثل يعكس حقيقة واقعية، ولكن الحاكم الذي يعني يتصف بصفات الإيمان والإخلاص لا يجب أن يعتبر أن من يواجهه بالحقيقة أنه عدوا له، بل يعتبر أن من أهدى إليه عيوبه هو أحب الناس إليه. أوليس عندنا في الأحاديث أن المؤمن يجب أن يكون مرآة المؤمن، وأن أحب الناس إليه من أهدى إلي عيوبي؟
نعم.
فالحاكم يعني لا يجوز له أن يغفل عن هذه المسألة، وهي أن من يواجهه بمر الحق ليس بالضرورة يكون من أعدائه، بل ربما يخدمه أكثر من الذين يداهنون ومن الذين يخادعون.
وهذا يحتاج سمحتي، هذا يحتاج إلى الفقرة الثانية في حديث الإمام عليه السلام عندما يقول والصق بأهل الورع والصدق.
هذا نعم. فإذا ثم يقول، خلنا نقرأ المتن بس ليسمعه الأخوة المستمعون، ثم ليكن آثرهم عندك، يعني آثر المستشارين والبطانة
أكثرهم قربا
والوزراء، أكثرهم قربا منك، أقولهم بمر الحق، أقولهم يعني الذي ينطق
بالحق
والحقيقة وإن كانت مرة عليك، أقولهم بمر الحق لك، وبعد وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله. يعني إذا أنت هممت أن تقوم بعمل ليس فيه لله رضا فيكون هذا لا يساعدك، أقلهم مساعدة لك، وأقلهم مساعدة لك فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه واقعا، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. إنه ما تحكم هواك، يعني سواء كانت هذه الكلمة المرة في مواقع الحقيقة أو كانت المساعدة القليلة في المواقع التي تكون أنت فيها تنجنح نحو الخطأ، سواء كانت تناسب هواك أو لا تناسب هواك، يجب أن تناسب الخط المستقيم والشرع القويم.
رضا الله.
ورضا الله سبحانه وتعالى. أما بعد ما الإمام حذر من هذه البطانة وأشار إلى الأشخاص الذين ينتقيهم الحاكم، فالآن يقول له من تلصق، كيف تتعامل مع هؤلاء الوزراء والحاشية والبطانة، يضيف والصق بأهل الورع والصدق. هذا تعليم جدا مهم.
يعني أنا أتوقف، العادة سماحة الشيخ أن الوزراء والموظفين يلصقون بالحاكم، كأن الإمام يريد من الحاكم أن يتبعهم،
أن يلصق.
نعم.
يعني هو أن ينتقي.
نعم. هو هذا فيه تواضع وفيه انتقاء.
أن ينتقي أشخاصا من أهل الورع ومن أهل الصدق، لأن أهل الورع يبقون دائما بتذكيره بالله سبحانه وتعالى، مجالستهم تذكر بالله، وأهل الصدق أيضا مجالستهم تمنع الإنسان أن يجنح نحو الكذب، وإذا الحاكم كان كاذبا طبعا فعلى الأمة السلام. فلذلك يقول له من تجالس، وسوف يأتي بعد قليل أيضا تعليم آخر في هذا المجال في الذين يعني في الذين يشاركونه في الرأي. هؤلاء أهل الورع والصدق، مجرد كون أهل الورع والصدق، هي إشارة إلى كأنما في جاء في القرآن الكريم من خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. يعني كن مع الفقراء، كن مع الطيبين، الفقراء الطيبين الذين لا يعني الاللهويين بتعبيرنا، الذين لا يعرفون الأوادم، الذين لا يعرفون شيئا عن الأحابيل، الذين لا يعرفون شيئا عن الوجاهات، إلصق بهم. هؤلاء اللصوق بهم كما قلت له غرض، وهناك الآن غرض آخر من اللصوق بالعلماء والحكماء، غرض فكري. اللصوق بهؤلاء بأهل الورع والصدق كأنما غرضه يعني روحي على الحاكم،
هذا من أهم الأغراض.
إيه؟ أثره تأثيره روحي على الحاكم، أن هؤلاء كما قلت يذكرونه بالله سبحانه وتعالى،
لأن المجتمع مجتمع الدين هؤلاء. يعني سبق لأنه تحدث عن هذه الطبقة فيما سبق بأنه أن ليست الخاصة فقط عليك أن على
أحوج من يكون للصوق بهذه الفئة بأهل الورع هو الحاكم. لماذا؟ لأن الحاكم أبهة الحكم، مركزية الحكم، ربما تعزله عن الناس، ولذلك لا يجوز للحاكم أن ينعزل عن الناس، يجب أن يبقى يلاحق الناس، أن يكون معهم في المسجد، أن يكون معهم يزورهم في بيوتهم، أن يفتح بيته للناس.
هذا الآن سمعت شيخ يدخلنا في موضوع البروتوكول الخاص اللي مش بس الحكام، يعني العلماء وحتى المراجع الآن، يعني قد نجد مرجعا منقطعا عن الناس، قد نجد أن الوصول إلى المرجع يعني فيه مشكلة حقيقية. فيعني ولا يكفي الناس أن تقول وأن أنا مرجعا من المراجع أو عالم من العلماء اتصل بالرعية من خلال مثلا الفاكس أو من خلال الانترنت أو ما إلى ذلك من وسائل الاتصال، بل لا تعتقد أن الإمام يشير إلى موضوع العلاقة العضوية، هذه العلاقة الحميمة؟
من يتصدى لشؤون الناس فعليه أن يعلم بأن نفسه ملك للناس، ولكن هذا لا يعني أنه ليس له ساحة للراحة الجسدية، ليس له، لا يعني أنه ليس له مساحة للراحة الفكرية للمطالعة والدرس، ولكن
نبعون على تلك الساعتين.
لكن يجب أن يعلم أن نفسه ملك للأمة، ولا يجوز أن ينعزل، وإلا لا يكون قائد ولا يكون زعيم. يمكن له أن يختار، هو يريد فقط أن يكون منظر، ولا يريد أن أما من ينصب نفسه للناس إماما فعليه أن يبذل نفسه للناس.
في هذا الإطار سمعت من سماحة مرجعنا سماحة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله في أحد الجلسات الخاصة كان يقول أن من يضع نفسه في هذا الموضع عليه أن يملك مسألتين: أولا الحس الاجتماعي بمعنى الاتساق بالناس كما أشرتم، ثانيا أن يضع مزاجه جانبا، بأن المسألة ليست مزاج شخصي بل مسألة فيما هي حاجة الأمة وطموحات الأمة. سمح شيخ، يعني في هناك مسألة أخرى أطل عليها الإمام في هذا النص الذي نحن على أبواب أن نقرأه، موضوع الإطراء والمديح ثم ردهم، يعني
هذا يعني تعليم في غاية الأهمية للحاكم، هذا خطاب للحاكم. يعني الإمام سلام الله عليه مرة يخاطب الأمة في أن الأمة هي ما تفسد حكامها بكثرة الإطراء. الأمة عليها أن لا تتعامل مع الحكام بذهنية الذين يتملقون فتأخذ بالإطراء وكيل كل كلمات المديح. هذا جانب. وجانب آخر ينبه عليه الإمام هو أنه يوصي الحكام أنفسهم بأنه يعلموا الأمة، مثل مالك يقول له لمالك علم الناس أنه ما يطروك. إذن هذا تعليم للأمة من جهة،
توجيه للحكام
وتوجيه للحاكم العادل المخلص أنه عليه أن لا يعود الأمة بأن يطروه. كيف يعودها؟ بأن لا يستمع كثيرا إلى كلمات الإطراء والمدح، أو أن لا تؤثر فيه هذه الكلمات ولا تنفخ من شخصيته.
لا سمح شيخ، يعني موضوع أن لا تؤثر فيه مسألة محسومة يفترض كذا، أما أن الإمام يقول له يعني علمهم ما يطروك وما يبجحوك، فالمسألة هنا تضع مسؤولية على المسؤول أو على الحاكم أن يمنع هذه الأساليب. خاصة سمح شيخ لو دخلنا إلى أرض الواقع، نحن في واقع إسلامي أو غير إسلامي، نجد أن العالم عندما يستمع إلى كلمات المديح كأنه يصغي، عندما يستمع لمن يعرف من يقدم في الاحتفالات، هذه الأمور التي أصبحت جزءا من تقاليدنا التي لم تكن معهودة في تاريخنا الإسلامي أو في عهد النبي ولا في عهد الأئمة، وهذه الألقاب الكثيرة التي أصبحت نحملها وكأنها على عجلة، على قطار، نمشي على قطار من الألقاب. فكأن الإمام هنا يشن حملة على من يرضى بهذه الألقاب، من يرضى بهذا الأسلوب.
لماذا؟ لماذا الإمام يرفض قضية الإطراء ويقول لمالك روذ الأمة وعلمها أنه ما يطروا الحكام؟
لو نقرأ النص
لأنه هذا مثله، ثم رضهم على أن لا يطروك ولا يبجحوك بباطل، يعني يفرحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو. هذا جانب،
أحد أسباب.
هذا السبب يعود للحاكم، أن الإطراء يحدث في نفسك الزهو، فلذلك ربما من حيث لا يشعر كثرة الإطراء تحدث في نفس الحاكم الزهو والعجب، وهذا يكون مدعاة إلى التكبر. ومن جهة أخرى كثرة الإطراء مفسدة للأمة، مش بس مفسدة للحاكم، لأن الأمة التي تتعلم على ذهنية الإطراء هذه أمة تنسحق شخصيتها أمام الحاكم وتكون أمة متملقة،
أمة غير ناقدة يعني،
ولا تنظر إلى سلبيات الحاكم وإنما تنظر فقط إلى إيجابياته وتأخذ بمدحها، وهذا طبعا من
تكون النتيجة مدمرة على الأمة وعلى الحاكم،
على الأمة وعلى الحاكم النتيجة سلبية. وهذا طبعا نحن قوم أدمنا، تشوف تاريخنا كله العرب أدمنا الإطراء وأدمنا مدح كلمات المديح وكذا، ولا أحد يستطيع منا
طبعا أن تاريخنا غير تاريخ الديني مولانا،
وأقول
يعني تاريخنا الشعري صحيح،
يعني تاريخ الشعري
ديوان الحماسة
الأدبي
والفخر والمديح لو رجعنا إلى من الجاهلية إلى، ولكن أصل التربية الدينية التي ربانا عليها الرسول
غير هذا. أقول من يتأمل تاريخ الحكام، من يتأمل ذهنية العرب الأدبية حتى، هي
ذهنية المفاخر،
ذهنية المفاخر والمديح. فالإمام سلام الله عليه يحذر من هذه الذهنية أن تسري إلى الحاكم، يقول الحاكم يطرى ولكن ينقد، يطرى حيث يستحق الإطراء، ولكن عليك أن تنتقده في مواقع النقد وفي مواقع الخطأ التي يخطئ فيها. برجع للنص، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو يعني التكبر، وتدني من الغرة أي الاغترار، بحيث يغتر الإنسان بنفسه.
سمعت شيخ، يعني لو رجعنا إلى النهج البلاغي، يعني هناك نص عن موضوع رفض الإطراء أو التحذير من الموضوع الإطراء، ولكن هناك نصوص في نهج البلاغة متعددة
حول هذا الموضوع،
حول يعني عندما أشرنا في حلقة سابقة عندما تحدث الإمام عن موضوع الحاكم والرعية في موقع آخر، وقال إن من أسوأ حالات الولاة عند صالح الناس أن يظن بهم حب الفخر وأن يحمل أمرهم على الكبر. لو رجعنا إلى موضوع عندما الذين كانوا يمدحون الإمام، فبعضهم كان يقول له الإمام أنا أكبر مما في نفسك ودون ما تقول، يعني كان يقطع الطريق عليه. في مواقع أخرى في دعاء كميل وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته، هذا موضوع الإنكار الذاتي، هذه الميزة. يعني نحن نقول أننا في مجتمع من المفترض أن يطبق تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليم الأئمة ومنهم خطاب عليه هنا. فهذه الميزة لا نجدها يعني أو قل أن نجدها، لا نريد أن نحكم بالمطلق. لماذا؟
لأن تربيتنا لم تكن تربية إسلامية، ولم نتربى على كلمات أمير المؤمنين. يعني حتى مجتمعنا الخاص لم يتربى على روحية أمير المؤمنين بأكثر ما تربينا على كيل كلمات المدح حتى لأمير المؤمنين، وهو أهل للمدح وفوق المدح. ولكن المدح لا يكفي، لا بد لمن يتبع نهج علي أن يتبع سلوك علي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله سبحانه.
اتبعوا الرسول يعني خط علي من خلال هنا،
ومن ذلك خط أمير المؤمنين عليه السلام. نفقد هذه الذهنية إذن كما قلت، لأننا نفقد التربية الحقيقية ونفقد قراءة كلام أمير المؤمنين.
يعني أنا ما أريد أن أشير إليها سماحة الشيخ أن هنالك مسؤولية مشتركة بين يعني العالم أو الحاكم وبين المجتمع، لأن المجتمع بشكل عام تربى على موضوع المديح، ولكن عندما يكون هناك موقف ممن هو في موقع العلم في صدارة المركز أو في موقع المسؤولية مفترض أن يحذر من هذه بطريقة أو بأخرى.
يعني أريد أقول كلمة هنا، الإطراء ليس سلبيا بالمطلق،
بالمطلق نعم.
لكن المشكلة في ذهنية الإطراء. ذهنية الإطراء عندما يتحول الإطراء والمدح إلى ذهنية عامة
وسيلة
للتقرب، تتعود للتملق والتزلف للحاكم. هذا الإطراء هو المفسد، هذا الإطراء الذي يفسد الحاكم، الإطراء الذي يتحول إلى ذهنية، والإطراء الذي لا يرافقه ناقد. امدح الحاكم
في ميزة معينة ولكن ليس في كل
فيما أحسن فيه، ولكن انقده فيما أخطأ. ونحن قد مر معنا أن علي عليه السلام كان يدعو الأمة إلى أن تنقد وأن تقول كلمة الحق وتخاطبه شخصيا بكلمة الحق، وإن كان هو لا يحيد عن الحق قيد أنملة. فكيف بالنسبة إلى الحكام الآخرين؟ مفترض أن نعيش هذه الروحية.
يعني خلاصة القول سمعت شيخ في موضوع الإطراء أن هذا الإطراء قد يصل في كثير من الأحيان إلى تضييع الحق، يحدث خيلاء، يعطي الشخصية حالة من الانتفاخ التي ليست يعني حالة طبيعية، وإلى ما هنالك. سمحت شيخ يعني نحن الوقت قد انتهى، فإن شاء الله علينا أن نتابع في الحلقة القادمة بعونه تعالى في موضوع المفاضلة بين الموظفين. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.